إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى خلق الخلق لعبادته وأرسل إليهم رسله صلوات الله وسلامه عليهم مبشرين ومنذرين، يدعون إلى توحيده وينهون عن الشرك ووسائله ويأمرون بإخلاص الدين له وحده، كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وكانت دعوة جميع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم تدور على توحيد الله وإفراده بالعبادة والنهي عن الشرك والتنديد. فالتوحيد أصل كل خير وأعلى رفعة لا تنال إلا به، وهي الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. فالتوحيد هو أصل الدين ولب الإسلام، وهو أعظم ما يصرف فيه الوقت وخير ما يشتغل به العبد. فلا تزول قدم عبد بين يدي الله حتى يسأل عن مسألتين: ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ فجواب الأولى تحقيق كلمة التوحيد لا إله إلا الله علما وإقرارا وعملا، وجواب الثانية بتحقيق أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم علما وإقرارا وانقيادا وطاعة. وفي هذه المحاضرة الموجهة لبيان حقيقة هذه الكلمة العظيمة سنقف بعون الله وتسديده على فضلها ومعناها الصحيح وشروطها ونواقضها وآثارها، كما دل عليه الكتاب والسنة وفهمه السلف الصالح وبينه أئمة الهدى من أهل العلم، سائلين الله التوفيق والسداد. فأستفتح هذه المحاضرة مستعينا برب العزة والجلال، مبينا فضلها في الكتاب والسنة. أيها الفضلاء، إن لهذه الكلمة العظيمة فضائل جليلة ومنزلة في الدين فوق ما يصفه الواصفون ويعرفه العارفون، فهي أساس الملة وأصل الدعوة ومفتاح الجنة وسبب النجاة من النار. ومما ورد في فضلها في القرآن الكريم أن الله تبارك وتعالى خلقها زبدة دعوة الرسل وخلاصة رسالاتهم، فقال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى في أول سورة النحل: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. وهذه الآية هي أول ما عدد الله على عباده من النعم في هذه السورة، فدل ذلك على أن التوفيق لذلك هو أعظم نعم الله تعالى التي أسبغها على عباده، كما قال سبحانه: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. قال سفيان بن عيينة رحمه الله: ما أنعم الله على عبد من العباد نعمة أعظم من أن عرفهم لا إله إلا الله. ومن فضائلها أن الله وصفها في القرآن بأنها الكلمة الطيبة. قال الله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. وهي القول الثابت في قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وهي العهد في قوله تعالى: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: العهد شهادة أن لا إله إلا الله، ويتبرأ إلى الله عز وجل من الحول والقوة، وهي رأس كل تقوى. ومن فضائلها أنها العروة الوثقى التي من تمسك بها نجا ومن لم يتمسك بها هلك. قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وهي كلمة التقوى التي ألزمه الله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا أحق بها وأهلها. قال الله تعالى: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. روى أبو إسحاق قال: ما تكلم الناس بشيء أفضل من لا إله إلا الله. فقال سعد بن عياض: أتدري ما هي يا أبا عبد الله؟ هي والله كلمة التقوى ألزمها الله أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وكانوا أحق بها وأهلها رضي الله عنهم. ومن فضائلها أنها دعوة الحق المرادة بقوله تعالى: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. أما ما ورد من فضائلها من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن فضائلها أنها أفضل الأعمال وأكثرها تضعيفا، وتعدل عتق الرقاب، وتكون لقائلها حرزا من الشيطان، كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم من 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. وفيهما أيضا عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قالها 10 مرات كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. ومن فضائلها أنها أفضل ما نطق به النبيون، لما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل ما قلت أنا والنبيون عشية عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ومن فضائلها أنها ترجع بصحائف الذنوب يوم القيامة، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما المخرج في المسند وجامع الترمذي وغيرهما بإسناد جيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر له 99 سجلة، كل سجل منها مد البصر، ثم يقول الله تبارك وتعالى له: أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول لا يا رب. فيقول عز وجل: ألك عذر أو حسنة؟ فيهاب الرجل فيقول لا يا رب. فيقول عز وجل: بلى، إن لك عندنا حسنة وإنه لا ظلم عليك. فتخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فيقول يا رب: ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول عز وجل: إنك لا تظلم. قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. أيها المباركون، لا ريب أن هذا الرجل قد قام بقلبه من الإيمان ما جعل بطاقته التي فيها لا إله إلا الله تطيش بتلك السجلات، إذ الناس متفاضلون في الأعمال بحسب ما يقوم بقلوبهم من الإيمان. وإلا فكم من قائل لا إله إلا الله لا يحصل له مثل هذا لضعف إيمانه بها. فقد ورد في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. فدل ذلك على أن أهل لا إله إلا الله متفاوتون فيها بحسب ما قام في قلوبهم من إيمان. ومن فضائل هذه الكلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها أفضل شعب الإيمان، ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. ومن فضائلها أن من قالها خالصا من قلبه يكون أسعد الناس بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، كما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قيل يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإنه لم يدعو بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. قال ابن القيم رحمه الله في بيان فضل هذه الدعوات: فإن فيها من كمال التوحيد والتنزيه للرب تعالى واعتراف العبد بظلمه وذنبه ما هو من أبلغ أدوية الكرب والهم والغم وأبلغ الوسائل إلى الله سبحانه وتعالى في قضاء الحوائج. فإن التوحيد والتنزيه يتضمنان إثبات كل كمال لله عز وجل وسلب كل نقص وعيب وتمثيل عنه، والاعتراف بالظلم يتضمن إيمان العبد بالشرع والثواب والعقاب ويوجب انكساره ورجوعه إلى الله واستقالة عثرته، والاعتراف بعبوديته وافتقاره إلى ربه. فها هنا أربعة أمور قد وقع التوسل بها: التوحيد والتنزيه والعبودية والاعتراف. وبعد أيها الفضلاء، فإن كانت هذه الكلمة الجليلة بهذه المنزلة العظيمة وهذا الفضل الذي لا يدانيه فضل، فإن من تمام الفقه بها أن نعرف معناها الصحيح، لأن الجهل بها هو أصل الخلل والانحراف في واقع كثير من الناس. ولو سألت كثيرا من الناس ما معنى لا إله إلا الله، هذه الكلمة العظيمة التي هي مفتاح الإسلام ومفتاح دار السلام، هذه الكلمة الطيبة التي لا يمكن لأحد أن ينجو ما لم يأتي بها قولا وعملا واعتقادا، لوجدت منهم من لا يعرف معناها الذي أراده الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فتسمع أن معناها لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله، أو تجدهم يقولون لا قادر على الاختراع إلا الله، أو تجدهم يقولون لا مستغني عما سواه ولا مفتقر إليه كل من عداه إلا الله. فنقول لهم: هذا الذي تذكرونه قد أقره أبو جهل وأبو لهب وسائر المشركين، كانوا يقرون بأن الله خالق كل شيء ورازقه ومحييه ومميته، ومع ذلك لم يكونوا مسلمين، لأنهم لم يفردوا الله عز وجل بالعبادة. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، فأنى يؤفكون. وقال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فمن اعتقد أن معنى لا إله إلا الله هو لا قادر على الاختراع إلا الله، فإنه أتى بشيء كان يعتقده أبو جهل وأبو لهب وما نفعهم. ولا شك ولا ريب أن قولهم أنه لا خالق إلا الله صحيح، ولكنه باطل في تفسير لا إله إلا الله بذلك. وتفسير لا إله إلا الله الحق الصواب إنما هو: لا معبود بحق إلا الله. الذي تدل عليه لا إله إلا الله بدلالة مطابقة هو توحيد الألوهية لا توحيد الربوبية. فمن أقر بتوحيد الربوبية لزمه أن يقر بأن الله هو المستحق للعبادة، إذ لا معنى لأن يقر بأن الله هو الخالق الرازق المدبر ثم يصرف العبادة لغير الله عز وجل. فإن توحيد الربوبية تدل عليه لا إله إلا الله بدلالة اللزوم. فمن أقر بأن الله هو الرب فلا بد أن يعترف بأنه وحده المستحق للعبادة. ولهذا يستدل الله عز وجل بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أما بدلالة المطابقة فإنها دالة على توحيد الله عز وجل بالعبادة، فقد تضمنت هذه الكلمة العظيمة أن من عبد الله ولم يشرك به شيئا فهو يدل ضمنا على أنه اعتقد بأن الله هو ربه ومالكه الذي لا رب غيره، وأن ما سوى الله من سائر المعبودات ليس بإله حق وأنه باطل. فهذه الكلمة العظيمة لها ركنان: فلا إله نفي الألوهية عما سوى الله تعالى من سائر المخلوقات، وإلا الله إثبات الألوهية لله سبحانه وتعالى، فهو الإله الحق، وما سواه من الآلهة التي اتخذها المشركون فكلها باطلة، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وقد غلط غلطا فاحشا من فسر الإله بأنه القادر على الاختراع. لهذا كثيرا ما يرد الأمر بعبادة الله عز وجل مقرونا بنفي عبادة ما سواه، لأن عبادة الله لا تصح مع إشراك غيره معه. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وكان كل رسول يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. وهذا يدل كما قال أهل العلم على أن مجرد قول لا إله إلا الله لا يكفي حتى يضم إليها الكفر بالطاغوت والبراءة من الشرك وأهله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكفار قريش قولوا لا إله إلا الله، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. ففهموا من هذه الكلمة أنها تبطل عبادة الأصنام كلها وتحصر العبادة لله وحده، وهم لا يريدون ذلك. فتبين بهذا المعنى إخوة الإيمان أن مقتضى هذه الكلمة العظيمة إفراد الله بالعباده وترك عبادة ما سواه. فإذا قال العبد لا إله إلا الله فقد أعلن وجوب إفراد الله بالعبادة وبطلان عبادة ما سواه من الأصنام والقبور والأولياء والصالحين. وبهذا يبطل ما يعتقده عباد القبور اليوم وأشباههم من أن معنى لا إله إلا الله هو الإقرار بأن الله موجود أو أنه الخالق أو القادر على الاختراع ونحو ذلك كما تقدم. ولو كان معنى لا إله إلا الله كما زعموا لم يكن بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين المشركين نزاع، بل كانوا يبادرون إلى إجابة الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا قيل لهم على زعم هؤلاء أقروا بأن الله هو القادر على الاختراع، ولكن القوم فهموا أنهم إذا قالوا لا إله إلا الله فقد أقروا ببطلان عبادة الأصنام، وأن هذه الكلمة ليست مجرد لفظ لا معنى له. ولهذا نفروا منها وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. فعرفوا أن لا إله إلا الله تقتضي ترك عبادة ما سوى الله وإفراد الله بالعبادة، وأنهم لو قالوها واستمروا على عبادة الأصنام لتناقضوا مع أنفسهم. وعباد القبور اليوم لا يأنفون من هذا التناقض الشنيع، فهم يقولون لا إله إلا الله ثم ينقضونها بعبادة الأموات والتقرب إلى الأضرحة بأنواع من العبادات. نعوذ بالله من الخسران المبين. ولهذا فإن قول لا إله إلا الله لا ينفع قائلها إلا إذا قالها عارفا بمعناها عاملا بمقتضاها، فإن مجرد التلفظ لا يكفي. وقد توهم بعض الناس أن النطق بها فقط يحرم على النار، ولكن هذا مرتبط بتحقيق الإخلاص والصدق ويقين القلب. وقد جاءت نصوص كثيرة في فضل هذه الكلمة، لكنها مخصوصة بمن قالها خالصا من قلبه غير شاك موقنا بها، كما في قوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله حرمه الله على النار. فمن ظن أن من قال لا إله إلا الله لا يكفر وإن فعل الشرك الأكبر فقد خالف صريح نصوص الشرع وفهم السلف الصالح ووقع في التناقض، لأن عبادة القبور مناقضة للتوحيد الذي هو أصل الدين. فإذا تبين لنا أن معناها لا معبود بحق إلا الله وأنها تتضمن النفي والإثبات، فليس كل من قالها يعد من أهلها، بل لا بد من أداء حقها وفرضها واستيفاء شروطها المستنبطة من الكتاب والسنة. وقد أشار سلفنا الصالح رحمهم الله إلى أهمية العناية بشروط لا إله إلا الله ووجوب الالتزام بها، وأنها لا تقبل إلا بذلك. ومن ذلك ما جاء عن الحسن البصري رحمه الله أنه قيل له إن ناسا يقولون من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فقال: من قال لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة. وقال الحسن للفرزدق وهو يدفن امرأته: ما أعددت لهذا اليوم؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله منذ 70 سنة. فقال الحسن: نعم العدة، ولكن للا إله إلا الله شروط، فإياك وقذف المحصنات. وقال وهب بن منبه رحمه الله لمن سأله: أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال: بلى، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن أتيت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح. يشير بالأسنان إلى شروط لا إله إلا الله. ثم إنه باستقراء أهل العلم لنصوص الكتاب والسنة تبين أن لا إله إلا الله لا تقبل إلا بسبعة شروط، وبعضهم زاد ثامنا، وقد جمعت هذه الشروط الثمانية في أبيات نظمية جميلة تساعد على حفظها واستحضارها، وهي: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأوثان قد ألها. فهذا الشرط الأول العلم، العلم بمعناها نفيا وإثباتا، المنافي للجهل. فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقال سبحانه: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. قال المفسرون: شهدوا بلا إله إلا الله وهم يعلمون، أي يعلمون معنى ما شهدوا به في قلوبهم وألسنتهم. وفي صحيح مسلم من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. وأما الشرط الثاني فهو اليقين المنافي للشك والريب، واليقين هو تمام العلم وكماله. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي أيقنوا ولم يشكوا. وثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. والشرط الثالث الإخلاص المنافي للشرك والرياء، ألا لله الدين الخالص. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وفي الصحيح أن أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فاشترط الإخلاص. الشرط الرابع هو الصدق المنافي للكذب، وثبت في الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صادقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. والشرط الخامس المحبة المنافية للبغض والكره. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. والشرط السادس القبول المنافي للرد. وقد قص الله علينا في القرآن الكريم أنباء من سبق ممن أنجاهم لقبولهم لا إله إلا الله وانتقامه وإهلاكه لمن ردها ولم يقبلها. قال تعالى: ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. وقال سبحانه في شأن المشركين: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. والشرط السابع انقياد المنافي للترك. قال تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. والشرط الثامن الكفر بالطاغوت. فهذه الشروط أيها المباركون، هذه شروط لا إله إلا الله، وليس المراد منها عد ألفاظها وحفظها فقط، فكم من عامي اجتمعت فيه والتزمها ولو قيل لها ولو قيل له عدها أو اذكرها لا يحسن ذلك، وكم من حافظ لألفاظها وتراه يقع في الكثير مما يناقضها. فالمطلوب إذن أيها المباركون العلم والعمل معا، ليكون المرء بذلك من أهل لا إله إلا الله صدقا ومن أهل كلمة التوحيد حقا. والموفق لذلك والمعين عليه هو الله سبحانه وتعالى. وكما أن لهذه الكلمة شروطا تثبت بها فإن لها نواقض تبطلها، فإن الله تبارك وتعالى قد بين في كتابه سبيل المؤمنين الذين حققوا لا إله إلا الله، وبين سبيل المجرمين الذين خالفوهم. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ومن لم يعرف سبيل المجرمين أوشك أن يقع فيه. ولذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله في باب حكم المرتد أن المسلم قد يرتد بأقوال أو أفعال تبطل دينه، وهذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله لا تنفع صاحبها إلا إذا سلمت من النواقض، وأشد هذه النواقض خطرا وأكثرها وقوعا 10 نبه عليها جمع من أهل العلم رحمهم الله، أذكرها على سبيل الإيجاز رجاء السلامة ولكي يحذرها المسلم ويحذر منها غيره. الأول: الشرك في عبادة الله. إن الله لا يغفر أن يشرك به، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن ذلك الشرك دعاء الأموات أو الاستغاثة بهم أو الذبح والنذر. كيف يفعل المسلم ذلك وهو يقول في صلاته: إياك نعبد وإياك نستعين؟ وكيف يقول ويفعل ذلك وهو يقرأ: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو؟ كيف يفعل ذلك؟ أيضا الثاني: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم فقد كفر إجماعا. قال الله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. الثالث: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. الرابع: من اعتقد أن هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه. الخامس: من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به فقد كفر، لقوله تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. السادس: من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثواب. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. السابع: السحر، وقوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. الثامن: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. التاسع: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر، لقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. العاشر: الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به. قال تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. فهذه 10 أمور من نواقض كلمة التوحيد، وقد نص أهل العلم على أنه لا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاهل والخائف إلا المكره. وقد نص أهل العلم على أنه لا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره، نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه. فإذا عرف فضل هذه الكلمة وتحقق معناها واستكملت شروطها وأمنت نواقضها، جاء السؤال: ما آثارها العظيمة في قلب العبد وفي حياته وفي مصيره؟ أيها المسلمون والمسلمات، من نظر في حال من وفقه الله لتحقيق هذه الكلمة علما وعملا لوجد في حياته آثارا ظاهرة وبركات باهرة، أعظمها وأجلها اجتماع الكلمة وائتلاف القلوب وزوال الفرقة والنزاع. قال تعالى: وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. وقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وهذا الأثر العظيم أعني اجتماع الكلمة على التوحيد نراه ماثلا في واقعنا المعيش في هذه البلاد المباركة المملكة العربية السعودية التي قامت على دعوة التوحيد ورفعت راية لا إله إلا الله ظاهرا وباطنا واعتصمت بكتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم تحت راية واحدة وإمام واحد وفي أمن ظاهر ووحدة عظيمة لم تجتمع لدولة في هذا العصر كما اجتمعت لها. فهذه الدولة المباركة قامت منذ نشأتها على أساس التوحيد الخالص والدعوة إلى العقيدة الصحيحة وإزالة الشرك والخرافة حتى صارت بفضل الله عز وجل منارة في العالم الإسلامي ومأوى لأهل التوحيد وحصنا لأهل السنة ونصيرا لقضايا المسلمين في كل مكان. وهذا كله من ثمار التوحيد. ورحم الله المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود إذ قال: ويعلم الله أن التوحيد لم يملك علينا عظامنا وأجسامنا فحسب، بل ملك علينا قلوبنا وجوارحنا، ولم نتخذ التوحيد آلة لقضاء مآرب شخصية أو لجر مغنم، وإنما تمسكنا به عن عقيدة راسخة وإيمان قوي، ولتكون كلمة الله هي العليا. فرحمه الله وحفظ الباقين من ذريته، فآل سعود وفقهم الله يخلف بعضهم بعضا في الإمامة والدعوة إلى الله عز وجل. ونحن في هذه البلاد المباركة نقر بفضل الله عز وجل ونشكره سبحانه ونستقيم على طاعته سبحانه ونطيع ولاة أمرنا تدينا لله عز وجل وامتثالا لأمره وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ونسأل الله عز وجل أن يوفقهم لما فيه خير الدين والدنيا وأن يجزيهم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. ومن آثارها توفر الأمن والطمأنينة في المجتمع الواحد، توفر الأمن والطمأنينة في المجتمع الواحد. ويظهر ذلك جليا في حال العرب قبل أن يدينوا بهذه الكلمة وبعد أن دانوا بها، فقد كانوا من قبل أعداء متناحرين يفتخرون بالقتل والنهب والسلب، فلما دانوا بها أصبحوا إخوة متحابين. قال تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فصحة المعتقد وتجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الأسباب التي تحقق للمسلمين ألفتهم وتوحد صفوفهم. أيضا من الآثار حصول التمكين والاستخلاف في الأرض وثبوت الدين وصفائه من تيارات الأفكار والمبادئ المنحرفة. قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ومن الآثار أيضا حصول الطمأنينة النفسية والاستقرار الذهني لمن قال لا إله إلا الله وعمل بمقتضاها، فهو يعبد إلها واحدا يعرف ما يرضيه فيفعله ويجتنب ما يسخطه، بخلاف من يعبد آلهة متعددة لكل منهم مراد يخالف مراد الآخر. أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. أيضا من الآثار حصول السمو والرفعة لأهل لا إله إلا الله في الدنيا وفي الآخرة. قال تعالى: حنفاء حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. قال ابن القيم رحمه الله: شبه الإيمان والتوحيد في علوه وسعته وشرفه بالسماء التي هي مصعده ومهبطه، فمنها هبط إلى الأرض وإليها يصعد منها، وشبه تارك الإيمان والتوحيد بالساقط من السماء إلى أسفل سافلين من حيث الضيق الشديد والآلام المتراكمة، والطير التي تخطف أعضاءه وتمزقه كل ممزق بالشياطين التي يرسلها الله سبحانه فتؤزه أزا وتزعجه وتقلقه إلى مضان هلاك. فكل شيطان له مزعة من دينه وقلبه، كما أن لكل طير مزعة من لحمه وأعضائه. والريح التي تهوي به في مكان سحيق هي هواه الذي يحمله على إلقاء نفسه في أسفل مكان وأبعده عن السماء. فلا صدق حقيقي إلا لأهل التوحيد، وهم الذين ينفعهم الله عز وجل بهذا التوحيد يوم القيامة. تأمل أخي المبارك قول الله تعالى: قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يوم ينفع الموحدين توحيدهم. وفي الختام أيها المباركون، لا نملك إلا أن نشكر الله عز وجل على ما من به علينا من دولة توحد ولا تفرق، وتجمع ولا تشتت، وتقود الأمة على التوحيد والسنة، وتغرس في النفوس الاعتزاز بالدين والتمسك بالسنة، وتعلم الأمم أن العزة في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وفي كلمة موفقة جامعة قالها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله: إن من أجل النعم على أمة الإسلام نعمة القرآن الكريم الذي نزل بلسان عربي مبين، فكلما تمسكنا بهديه في جميع شؤوننا كانت لنا العزة والمنعة، وكلما ابتعدنا عنه أصابنا الذل والفقر. اللهم فاحفظ المملكة العربية السعودية قيادة وشعبا، ودم عليها نعمة الأمن والإيمان، وزدها تماسكا وقوة. اللهم أحينا على التوحيد والسنة، اللهم أحينا على التوحيد والسنة وتوفنا عليهما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا، ونسألك الإخلاص في القول والعمل. اللهم اجزي مشايخنا وعلماءنا خير الجزاء، وانفعنا بعلمهم، وبارك في أعمارهم وأعمالهم. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأميرة محمد بن سلمان لما تحب وترضى، ووفق أميرنا الأميرة سلمان بن سلطان، واجزه عنا وعن أهل المدينة خير الجزاء، وبارك له في عمره وعمله وذريته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فجزى الله أخانا فضيلة الشيخ الدكتور عبد الهادي بن عوض العمري على هذه المحاضرة القيمة النافعة الماتعة التي ركز فيها على كلمة التقوى وعلى التوحيد، وعلى كلمة التوحيد التي لا انفصام لها والتي لها فضائل عظيمة، لها فضل عظيم لمن وفقه الله تبارك وتعالى وقالها ونطق بها وعمل بمعناها وعمل بمقتضاها، علم بمعناها وعمل بمقتضاها ظاهرا وباطنا. ولقد امتازت هذه المحاضرة بحسن الترتيب والتبويب، كما امتازت بحشد النصوص المباركة الطيبة التي آثرت هذه المحاضرة. وهكذا نريد من إخواننا المحاضرين دائما أن يهتموا بإثراء محاضراتهم بالنصوص الشرعية من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وآثار سلفنا الصالح. إن الكلام عن التوحيد لا سيما في هذه الأيام من أهم ما يجب، بل أهم ما يجب الاهتمام به، لأننا في زمن ضعف فيه الانتماء إلى هذه الكلمة وتحقيقها في كثير من البلدان، إما بالتعلق بالقبور والأضرحة أو بالبعد عن تطبيق ما يقتضيه النطق بها أو بالانشغال بهذه الحياة الدنيا ومفاتنها الزائلة. إن هذه الكلمة التي معناها لا معبود بحق إلا الله يجب على المسلم أن يكون دائما مهتما بها مطبقا لما تقتضيه فاهما لمعناها وعاملا بمقتضاها حتى تكون خاتمة له، فمن اهتم بها وطبقها وطبق ما تقتضيه فإن الله تبارك وتعالى يكرمه. المسلم إذا تعود على هذه الكلمة العظيمة على الشهادتين فإنه يوفق لحسن الختام، لأن كلمة التوحيد التي خلقنا الله تبارك وتعالى لها وأوجدنا من أجلها هي الكلمة التي الفاصلة بين الحق والباطل وبين الهدى والضلال. نحن في عصر بعض المتعالمين لا يهتمون بكلمة التوحيد ولا يهتمون بنشر التوحيد ولا يولونه أي اهتمام، سواء تلك الجماعات السياسية التي لا هم لها إلا طلب الحكم والسياسة والمزاحمة على الكراسي، أو الطائفة الأخرى الصوفية التي لا هم لها إلا أذكارا وأفكارا لا تمت إلى دين الله بصلة، وإما من يهتم ببعض الأمور دون أن يبنيها على هذا الأساس. والتوحيد هو الأساس، أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف انهار فانهار به في نار جهنم. والبيت لا يبتنى إلا له عمد ولا عماد إذا لم ترس أوتاده. هناك جملة أو كلمة ترددها بعض الجماعات المعاصرة الزائغة عن سبيل الهدى والبعيدة كل البعد عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، يعني نتوافق على بعض المبادئ وما عدا ذلك لا تهتم لا بالتوحيد ولا بالعلم الشرعي. ولذلك يضمون تحت لوائهم من هب ودب ولا يهتمون بتحقيق التوحيد ولا بفهم معنى لا إله إلا الله ولا بفهم كلمة التوحيد التي خلقنا الله تعالى لها وأوجدنا من أجلها. وطائفة أخرى يفسرون لا إله إلا الله بأنه لا خالق إلا الله، ولا مخترع إلا الله، ولا صانع إلا الله. ولهم عبارة خطيرة تشعر بأن معناها القول بوحدة الوجود، يقولون هي إخراج اليقين الفاسد من القلب على الأشياء، وإدخال اليقين الصحيح على ذات الله تعالى. تقوله تلك الجماعة المتصوفة التي تبايع على أربع طرق هالكة: الجشتية والنقشبندية والقادرية والسهروردية. وطائفة أخرى لا يهتمون بمعناها، فقد يرددها مئة مرة وآلاف المرات لكنه ينقضها، يتعلق بغير الله فيذبح لغير الله وينذر لغير الله ويستغيث بغير الله ويدعو غير الله ونحو ذلك من ما يقعون فيه منه. فعلى المسلم أن يجتهد في فهم معناها وتدبرها وتطبيق ما تقتضيه. ليس المقصود أن ننطق بها، المنافقون ينطقون بها آلاف المرات لكنها لا تنفعهم، لأنهم لا يؤمنون في الحقيقة، يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. وعباد القبور ينطقون بها ملايين لا تستطيع أن تجاريهم في ترديد لا إله إلا الله، لكنهم لم يلبثوا أن ينقضوها فيكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. كنا في بلد ما من بلاد المسلمين فأخذوا يذكرون الله، يهللون بصوت جماعي، وهذا بدعة طبعا الصوت الجماعي، إلى أن جاء الضحى. فلما فرغوا ذهبوا يطوفون بالقبور ويدعون أهلها من دون الله. فهل حقق هؤلاء معنى لا إله إلا الله أم أنهم نقضوا؟ في الختام أدعو لأخي الكريم الشيخ عبد الهادي بن عوض العامري على هذه المحاضرة القيمة، ونسأل الله أن يعظم له الأجر والمثوبة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فشكر الله لكم صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الهادي بن عوض العمري على هذه المحاضرة الماتعة النافعة حقيقة لا إله إلا الله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يسمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزى الله شيخنا والدنا الدكتور صالح بن سعد السحيمي على هذا التعليق الماتع النافع خير الجزاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل وينفع بالجميع. ونذكر بمحاضرة الأسبوع القادم يوم الأربعاء بعد صلاة المغرب لفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن محمد السدحان في إلقاء محاضرة بعنوان مسائل في العبادات. شيخنا أحسن الله إليكم، يقول السائل: ما رأيكم بمن يقول إن الدعوة إلى التوحيد وتعليمه وتعلمه تفرق الناس؟
هذه شنشنة تعرف من أخزم كما يقال، كلمة يرددها الحزبيون. نعم، نحن نتفق معهم أنها تفرق الناس إلى فريقين: فريق في الجنة وفريق في السعير. أما على المعنى الذي يقصدون فهذا بهتان، لا يجمع الناس إلا تحقيق لا إله إلا الله. لا يمكن أن تجتمع الكلمة إلا على تحقيق هذه الكلمة بالعلم بمعناها والعمل بمقتضاها والجد والاجتهاد في تطبيقها في كافة المجالات. فهذه لأنهم هم لا يكرهون التوحيد ويعرفون أن التوحيد لا يقر هذه التجمعات التي يسلكونها، ولا يقر هذه الحزبيات التي يوالون ويعادون عليها، ولا يقر هذه الخزعبلات والبدع التي أحلوها محل السنن والعياذ بالله. هذا باطل ولا يمكن أن تجتمع الأمة إلا على تحقيق هذه الكلمة قولا وعملا واعتقادا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: عندي أبناء صغار وأريد أن ينشأوا على طاعة الله، فمتى أبدأ أعلمهم كيفية الصلاة وكيفية الوضوء، ومتى ألزمهم بذلك؟
عندنا حديث عن المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع، لكن ينبغي أن تدربهم على ذلك قبل السابعة، لأن السن السابع سن تمييز. أحد الصحابة رضي الله عنه هو عمرو بن سلمة، أما قومه وعمره كم سنة؟ ست سنين، حتى قبل سن التمييز. ذلك أنه كان يتلقى الركبان ويسمع أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وفد قومه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: يا أمكم أقرأكم لكتاب الله. فوجدوا أن أقرأهم لكتاب الله هو عمرو بن سلمة البالغ من العمر ست سنوات، فاتخذوه إماما لهم. ومن الطرائف التي تذكر في سيرته أنه كان عليه قميصا، كان عليه قميص قصير لا يغطي سوءته، فإذا سجد انكشفت سوءته، فقالت إحدى النساء: استروا سوءة إمامكم. فاشترى له قميصا جيدا يستره. يقول رضي الله عنه، يقول: فما فرحت بعد الإسلام بمثل ما فرحت بمثل هذا القميص. فلنربي أولادنا من الصغر منذ أن يتكلم، لقنه لا إله إلا الله، لقنه التوحيد، لقنه القرآن، لقنه السنة، لقنه الخير، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. أما إذا كان الأب ضائعا والأم ضائعة يتركونه مع الخادمة ويسرحون ويمرحون، هو مع سهراته وسمراته، وهي مع زميلاتها وسهراتها، فلن يتربوا الأطفال إلا على الشر والعياذ بالله. فلنتق الله، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وما من راع يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. سؤال واحد اختار نختم به.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. الله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى خلق الخلق لعبادته وأرسل إليهم رسله صلوات الله وسلامه عليهم مبشرين ومنذرين، يدعون إلى توحيده وينهون عن الشرك ووسائله، ويأمرون بإخلاص الدين له وحده كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وكانت دعوة جميع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم تدور على توحيد الله وإفراده بالعبادة والنهي عن الشرك والتنديد. فالتوحيد أصل كل خير وأعلى رفعة لا تنال إلا به، وهي الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. فالتوحيد هو أصل الدين ولب الإسلام، وهو أعظم ما يصرف فيه الوقت وخير ما يشتغل به العبد. فلا تزول قدم عبد بين يدي الله حتى يسأل عن مسألتين: ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين؟ فجواب الأولى تحقيق كلمة التوحيد لا إله إلا الله علما وإقرارا وعملا، وجواب الثانية بتحقيق أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم علما وإقرارا وانقيادا وطاعة. وفي هذه المحاضرة الموجهة لبيان حقيقة هذه الكلمة العظيمة سنقف بعون الله وتسديده على فضلها ومعناها الصحيح وشروطها ونواقضها وآثارها كما دل عليه الكتاب والسنة وفهمه السلف الصالح وبينه أئمة الهدى من أهل العلم، سائلين الله التوفيق والسداد. فأستفتح هذه المحاضرة مستعينا برب العزة والجلال مبينا فضلها في الكتاب والسنة. أيها الفضلاء، إن لهذه الكلمة العظيمة فضائل جليلة ومنزلة في الدين فوق ما يصفه الواصفون ويعرفه العارفون، فهي أساس الملة وأصل الدعوة ومفتاح الجنة وسبب النجاة من النار. ومما ورد في فضلها في القرآن الكريم أن الله تبارك وتعالى خلقها زبدة دعوة الرسل وخلاصة رسالاتهم، فقال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى في أول سورة النحل: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. وهذه الآية هي أول ما عدد الله على عباده من النعم في هذه السورة، فدل ذلك على أن التوفيق لذلك هو أعظم نعم الله تعالى التي أسبغها على عباده، كما قال سبحانه: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. قال سفيان بن عيينة رحمه الله: ما أنعم الله على عبد من العباد نعمة أعظم من أن عرفهم لا إله إلا الله. ومن فضائلها أن الله وصفها في القرآن بأنها الكلمة الطيبة. قال الله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. وهي القول الثابت في قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وهي العهد في قوله تعالى: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: العهد شهادة أن لا إله إلا الله، ويتبرأ إلى الله عز وجل من الحول والقوة، وهي رأس كل تقوى. ومن فضائلها أنها العروة الوثقى التي من تمسك بها نجا ومن لم يتمسك بها هلك. قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وهي كلمة التقوى التي ألزمه الله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا أحق بها وأهلها. قال الله تعالى: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. روى أبو إسحاق قال: ما تكلم الناس بشيء أفضل من لا إله إلا الله. فقال سعد بن عياض: أتدري ما هي يا أبا عبد الله؟ هي والله كلمة التقوى ألزمها الله أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وكانوا أحق بها وأهلها رضي الله عنهم. ومن فضائلها أنها دعوة الحق المرادة بقوله تعالى: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. أما ما ورد من فضائلها من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن فضائلها أنها أفضل الأعمال وأكثرها تضعيفا وتعدل عتق الرقاب وتكون لقائلها حرزا من الشيطان، كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم من 100 مرة كانت له عدل 10 لقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. وفيهما أيضا عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قالها 10 مرات كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. ومن فضائلها أنها أفضل ما نطق به النبيون، لما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل ما قلت أنا والنبيون عشية عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ومن فضائلها أنها ترجح بصحائف الذنوب يوم القيامة، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما المخرج في المسند وجامع الترمذي وغيرهما بإسناد جيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر له 99 سجلة، كل سجل منها مد البصر، ثم يقول الله تبارك وتعالى له: أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول: لا. فيقول: لا يا رب. فيقول عز وجل: ألك عذر أو حسنة؟ فيهاب الرجل فيقول: لا يا رب. فيقول عز وجل: بلى، إن لك عندنا حسنة وإنه لا ظلم عليك. فتخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول عز وجل: إنك لا تظلم. قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. أيها المباركون، لا ريب أن هذا الرجل قد قام بقلبه من الإيمان ما جعل بطاقته التي فيها لا إله إلا الله تطيش بتلك السجلات، إذ الناس متفاضلون في الأعمال بحسب ما يقوم بقلوبهم من الإيمان. وإلا فكم من قائل لا إله إلا الله لا يحصل له مثل هذا لضعف إيمانه بها. فقد ورد في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. فدل ذلك على أن أهل لا إله إلا الله متفاوتون فيها بحسب ما قام في قلوبهم من إيمان. ومن فضائل هذه الكلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها أفضل شعب الإيمان. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. ومن فضائلها أن من قالها خالصا من قلبه يكون أسعد الناس بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، كما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قيل: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. قال ابن القيم رحمه الله في بيان فضل هذه الدعوات: فإن فيها من كمال التوحيد والتنزيه للرب تعالى واعتراف العبد بظلمه وذنبه ما هو من أبلغ أدوية الكرب والهم والغم وأبلغ الوسائل إلى الله سبحانه وتعالى في قضاء الحوائج. فإن التوحيد والتنزيه يتضمنان إثبات كل كمال لله عز وجل وسلب كل نقص وعيب وتمثيل عنه، والاعتراف بالظلم يتضمن إيمان العبد بالشرع والثواب والعقاب، ويوجب انكساره ورجوعه إلى الله واستقالة عثرته والاعتراف بعبوديته وافتقاره إلى ربه. فها هنا أربعة أمور قد وقع التوسل بها: التوحيد والتنزيه والعبودية والاعتراف. وبعد أيها الفضلاء، فإن كانت هذه الكلمة الجليلة بهذه المنزلة العظيمة وهذا الفضل الذي لا يدانيه فضل، فإن من تمام الفقه بها أن نعرف معناها الصحيح، لأن الجهل بها هو أصل الخلل والانحراف في واقع كثير من الناس. ولو سألت كثيرا من الناس ما معنى لا إله إلا الله، هذه الكلمة العظيمة التي هي مفتاح الإسلام ومفتاح دار السلام، هذه الكلمة الطيبة التي لا يمكن لأحد أن ينجو ما لم يأتي بها قولا وعملا واعتقادا، لوجدت منهم من لا يعرف معناها الذي أراده الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فتسمع أن معناها لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله، أو تجدهم يقولون لا قادر على الاختراع إلا الله، أو تجدهم يقولون لا مستغني عما سواه ولا مفتقر إليه كل من عداه إلا الله. فنقول لهم: هذا الذي تذكرونه قد أقره أبو جهل وأبو لهب وسائر المشركين، كانوا يقرون بأن الله خالق كل شيء ورازقه ومحييه ومميته، ومع ذلك لم يكونوا مسلمين، لأنهم لم يفردوا الله عز وجل بالعبادة. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، فأنى يؤفكون. وقال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فمن اعتقد أن معنى لا إله إلا الله هو لا قادر على الاختراع إلا الله، فإنه أتى بشيء كان يعتقده أبو جهل وأبو لهب وما نفعهم. ولا شك ولا ريب أن قولهم أنه لا خالق إلا الله صحيح، ولكنه باطل في تفسير لا إله إلا الله بذلك. وتفسير لا إله إلا الله الحق الصواب إنما هو لا معبود بحق إلا الله، الذي تدل عليه لا إله إلا الله بدلالة المطابقة هو توحيد الألوهية لا توحيد الربوبية. فمن أقر بتوحيد الربوبية لزمه أن يقر بأن الله هو المستحق للعبادة، إذ لا معنى لأن يقر بأن الله هو الخالق الرازق المدبر ثم يصرف العبادة لغير الله عز وجل. فإن توحيد الربوبية تدل عليه لا إله إلا الله بدلالة اللزوم. فمن أقر بأن الله هو الرب فلا بد أن يعترف بأنه وحده المستحق للعبادة. ولهذا يستدل الله عز وجل بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أما بدلالة المطابقة فإنها دالة على توحيد الله عز وجل بالعبادة، فقد تضمنت هذه الكلمة العظيمة أن من عبد الله ولم يشرك به شيئا فهو يدل ضمنا على أنه اعتقد بأن الله هو ربه ومالكه الذي لا رب غيره، وأن ما سوى الله من سائر المعبودات ليس بإله حق وأنه باطل. فهذه الكلمة العظيمة لها ركنان: فلا إله نفي الألوهية عما سوى الله تعالى من سائر المخلوقات، وإلا الله إثبات الألوهية لله سبحانه وتعالى، فهو الإله الحق وما سواه من الآلهة التي اتخذها المشركون فكلها باطلة، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وقد غلط غلطا فاحشا من فسر الإله بأنه القادر على الاختراع. لهذا كثيرا ما يرد الأمر بعبادة الله عز وجل مقرونا بنفي عبادة ما سواه، لأن عبادة الله لا تصح مع إشراك غيره معه. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وكان كل رسول يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. وهذا يدل كما قال أهل العلم على أن مجرد قول لا إله إلا الله لا يكفي حتى يضم إليها الكفر بالطاغوت والبراءة من الشرك وأهله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكفار قريش قولوا لا إله إلا الله، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. ففهموا من هذه الكلمة أنها تبطل عبادة الأصنام كلها وتحصر العبادة لله وحده، وهم لا يريدون ذلك. فتبين بهذا المعنى إخوة الإيمان أن مقتضى هذه الكلمة العظيمة إفراد الله بالعباده وترك عبادة ما سواه. فإذا قال العبد لا إله إلا الله فقد أعلن وجوب إفراد الله بالعبادة وبطلان عبادة ما سواه من الأصنام والقبور والأولياء والصالحين، وبهذا يبطل ما يعتقده عباد القبور اليوم وأشباههم من أن معنى لا إله إلا الله هو الإقرار بأن الله موجود أو أنه الخالق أو القادر على الاختراع ونحو ذلك كما تقدم. ولو كان معنى لا إله إلا الله كما زعموا لم يكن بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين المشركين نزاع، بل كانوا يبادرون إلى إجابة الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا قيل لهم على زعم هؤلاء أقروا بأن الله هو القادر على الاختراع، ولكن القوم فهموا أنهم إذا قالوا لا إله إلا الله فقد أقروا ببطلان عبادة الأصنام، وأن هذه الكلمة ليست مجرد لفظ لا معنى له، ولهذا نفروا منها وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فعرفوا أن لا إله إلا الله تقتضي ترك عبادة ما سوى الله وإفراد الله بالعبادة، وأنهم لو قالوها واستمروا على عبادة الأصنام لتناقضوا مع أنفسهم. وعباد القبور اليوم لا يأنفون من هذا التناقض الشنيع، فهم يقولون لا إله إلا الله ثم ينقضونها بعبادة الأموات والتقرب إلى الأضرحة بأنواع من العبادات. نعوذ بالله من الخسران المبين. ولهذا فإن قول لا إله إلا الله لا ينفع قائلها إلا إذا قالها عارفا بمعناها عاملا بمقتضاها، فإن مجرد التلفظ لا يكفي. وقد توهم بعض الناس أن النطق بها فقط يحرم على النار، ولكن هذا مرتبط بتحقيق الإخلاص والصدق ويقين القلب. وقد جاءت نصوص كثيرة في فضل هذه الكلمة، لكنها مخصوصة بمن قالها خالصا من قلبه غير شاك موقنا بها، كما في قوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله حرمه الله على النار. فمن ظن أن من قال لا إله إلا الله لا يكفر وإن فعل الشرك الأكبر فقد خالف صريح نصوص الشرع وفهم السلف الصالح ووقع في التناقض، لأن عبادة القبور مناقضة للتوحيد الذي هو أصل الدين. فإذا تبين لنا أن معناها لا معبود بحق إلا الله وأنها تتضمن النفي والإثبات، فليس كل من قالها يعد من أهلها، بل لا بد من أداء حقها وفرضها واستيفاء شروطها المستنبطة من الكتاب والسنة. وقد أشار سلفنا الصالح رحمهم الله إلى أهمية العناية بشروط لا إله إلا الله ووجوب الالتزام بها، وأنها لا تقبل إلا بذلك. ومن ذلك ما جاء عن الحسن البصري رحمه الله أنه قيل له إن ناسا يقولون من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فقال من قال لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة. وقال الحسن للفرزدق وهو يدفن امرأته ما أعددت لهذا اليوم؟ قال شهادة أن لا إله إلا الله منذ 70 سنة. فقال الحسن نعم العدة، ولكن للا إله إلا الله شروط فإياك وقذف المحصنات. وقال وهب بن منبه رحمه الله لمن سأله أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال بلى، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن أتيت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح. يشير بالأسنان إلى شروط لا إله إلا الله. ثم إنه باستقراء أهل العلم لنصوص الكتاب والسنة تبين أن لا إله إلا الله لا تقبل إلا بسبعة شروط، وبعضهم زاد ثامنا، وقد جمعت هذه الشروط الثمانية في أبيات نظمية جميلة تساعد على حفظها واستحضارها، وهي علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأوثان قد ألها. فهذا الشرط الأول العلم، العلم بمعناها نفيا وإثباتا، المنافي للجهل. فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقال سبحانه إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. قال المفسرون شهدوا بلا إله إلا الله وهم يعلمون، أي يعلمون معنى ما شهدوا به في قلوبهم وألسنتهم. وفي صحيح مسلم من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. وأما الشرط الثاني فهو اليقين المنافي للشك والريب، واليقين هو تمام العلم وكماله. قال تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي أيقنوا ولم يشكوا. وثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. والشرط الثالث الإخلاص المنافي للشرك والرياء، ألا لله الدين الخالص. وقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وفي الصحيح عن أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فاشترط الإخلاص. الشرط الرابع هو الصدق المنافي للكذب، وثبت في الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صادقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. والشرط الخامس المحبة المنافية للبغض والكره. قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. والشرط السادس القبول المنافي للرد. وقد قص الله علينا في القرآن الكريم أنباء من سبق ممن أنجاهم لقبولهم لا إله إلا الله وانتقامه وإهلاكه لمن ردها ولم يقبلها. قال تعالى ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. وقال سبحانه في شأن المشركين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. والشرط السابع انقياد المنافي للترك. قال تعالى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. والشرط الثامن الكفر بالطاغوت. فهذه الشروط أيها المباركون هذه شروط لا إله إلا الله، وليس المراد منها عد ألفاظها وحفظها فقط، فكم من عامي اجتمعت فيه والتزمها ولو قيل لها ولو قيل له عدها أو اذكرها لا يحسن ذلك، وكم من حافظ لألفاظها وتراه يقع في الكثير مما يناقضها. فالمطلوب إذن أيها المباركون العلم والعمل معا ليكون المرء بذلك من أهل لا إله إلا الله صدقا ومن أهل كلمة التوحيد حقا، والموفق لذلك والمعين عليه هو الله سبحانه وتعالى. وكما أن لهذه الكلمة شروطا تثبت بها فإن لها نواقض تبطلها، فإن الله تبارك وتعالى قد بين في كتابه سبيل المؤمنين الذين حققوا لا إله إلا الله وبين سبيل المجرمين الذين خالفوهم. قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. ومن لم يعرف سبيل المجرمين أوشك أن يقع فيه. ولذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله في باب حكم المرتد أن المسلم قد يرتد بأقوال أو أفعال تبطل دينه، وهذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله لا تنفع صاحبها إلا إذا سلمت من النواقض، وأشد هذه النواقض خطرا وأكثرها وقوعا. عشرة نبه عليها جمع من أهل العلم رحمهم الله، أذكرها على سبيل الإيجاز رجاء السلامة ولكي يحذرها المسلم ويحذر منها غيره. الأول الشرك في عبادة الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن ذلك الشرك دعاء الأموات أو الاستغاثة بهم أو الذبح والنذر. كيف يفعل المسلم ذلك وهو يقول في صلاته إياك نعبد وإياك نستعين؟ وكيف يقول ويفعل ذلك وهو يقرأ وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو؟ كيف يفعل ذلك؟ أيضا الثاني من جعل بينه وبين الله وصائر يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم فقد كفر إجماعا. قال الله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. الثالث من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. الرابع من اعتقد أن هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه. الخامس من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به فقد كفر، لقوله تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. السادس من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثواب. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. السابع السحر، وقوله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. التاسع من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر، لقوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. العاشر الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به. قال تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. فهذه عشرة أمور من نواقض كلمة التوحيد، وقد نص أهل العلم على أنه لا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاهل والخائف إلا المكره. وقد نص أهل العلم على أنه لا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره، نعوذ بالله من موجبات غضبه وآليم عقابه. فإذا عرف فضل هذه الكلمة وتحقق معناها واستكملت شروطها وأمنت نواقضها، جاء السؤال ما آثارها العظيمة في قلب العبد وفي حياته وفي مصيره؟ أيها المسلمون والمسلمات، من نظر في حال من وفقه الله لتحقيق هذه الكلمة علما وعملا لوجد في حياته آثارا ظاهرة وبركات باهرة، أعظمها وأجلها اجتماع الكلمة وائتلاف القلوب وزوال الفرقة والنزاع. قال تعالى وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. وقال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وهذا الأثر العظيم أعني اجتماع الكلمة على التوحيد نراه ماثلا في واقعنا المعيش في هذه البلاد المباركة المملكة العربية السعودية التي قامت على دعوة التوحيد ورفعت راية لا إله إلا الله ظاهرا وباطنا واعتصمت بكتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم تحت راية واحدة وإمام واحد وفي أمن ظاهر ووحدة عظيمة لم تجتمع لدولة في هذا العصر كما اجتمعت لها. فهذه الدولة المباركة قامت منذ نشأتها على أساس التوحيد الخالص والدعوة إلى العقيدة الصحيحة وإزالة الشرك والخرافة حتى صارت بفضل الله عز وجل منارة في العالم الإسلامي، ومأوى لأهل التوحيد، وحصنا لأهل السنة، ونصيرا لقضايا المسلمين في كل مكان، وهذا كله من ثمار التوحيد. ورحم الله المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود إذ قال: ويعلم الله أن التوحيد لم يملك علينا عظامنا وأجسامنا فحسب، بل ملك علينا قلوبنا وجوارحنا، ولم نتخذ التوحيد آلة لقضاء مآرب شخصية أو لجر مغنم، وإنما تمسكنا به عن عقيدة راسخة وإيمان قوي، ولتكون كلمة الله هي العليا. فرحمه الله وحفظ الباقين من ذريته، فآل سعود وفقهم الله يخلف بعضهم بعضا في الإمامة والدعوة إلى الله عز وجل. ونحن في هذه البلاد المباركة نقر بفضل الله عز وجل، ونشكره سبحانه، ونستقيم على طاعته سبحانه، ونطيع ولاة أمرنا تدينا لله عز وجل، وامتثالا لأمره وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ونسأل الله عز وجل أن يوفقهم لما فيه خير الدين والدنيا، وأن يجزيهم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. ومن آثارها توفر الأمن والطمأنينة في المجتمع الواحد، توفر الأمن والطمأنينة في المجتمع الواحد، ويظهر ذلك جليا في حال العرب قبل أن يدينوا بهذه الكلمة وبعد أن دانوا بها، فقد كانوا من قبل أعداء متناحرين يفتخرون بالقتل والنهب والسلب، فلما دانوا بها أصبحوا إخوة متحابين. قال تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فصحة المعتقد وتجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الأسباب التي تحقق للمسلمين ألفتهم وتوحد صفوفهم. أيضا من الآثار حصول التمكين والاستخلاف في الأرض، وثبوت الدين وصفائه من تيارات الأفكار والمبادئ المنحرفة. قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ومن الآثار أيضا حصول الطمأنينة النفسية والاستقرار الذهني لمن قال لا إله إلا الله وعمل بمقتضاها، فهو يعبد إلها واحدا يعرف ما يرضيه فيفعله ويجتنب ما يسخطه، بخلاف من يعبد آلهة متعددة لكل منها مراد يخالف مراد الآخر. أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. أيضا من الآثار حصول السمو والرفعة لأهل لا إله إلا الله في الدنيا وفي الآخرة. قال تعالى: حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. قال ابن القيم رحمه الله: شبه الإيمان والتوحيد في علوه وسعته وشرفه بالسماء التي هي مصعده ومهبطه، فمنها هبط إلى الأرض وإليها يصعد منها، وشبه تارك الإيمان والتوحيد بالساقط من السماء إلى أسفل سافلين من حيث الضيق الشديد والآلام المتراكمة، والطير التي تخطف أعضاءه وتمزقه كل ممزق بالشياطين التي يرسلها الله سبحانه فتؤزه أزا وتزعجه وتقلقه إلى مضان هلاك. فكل شيطان له مزعة من دينه وقلبه، كما أن لكل طير مزعة من لحمه وأعضائه. والريح التي تهوي به في مكان سحيق هي هواه الذي يحمله على إلقاء نفسه في أسفل مكان وأبعده عن السماء. فلا صدق حقيقي إلا لأهل التوحيد، وهم الذين ينفعهم الله عز وجل بهذا التوحيد يوم القيامة. تأمل أخي المبارك قول الله تعالى: قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يوم ينفع الموحدين توحيدهم. وفي الختام أيها المباركون، لا نملك إلا أن نشكر الله عز وجل على ما من به علينا من دولة توحد ولا تفرق، وتجمع ولا تشتت، وتقود الأمة على التوحيد والسنة، وتغرس في النفوس الاعتزاز بالدين والتمسك بالسنة، وتعلم الأمم أن العزة في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وفي كلمة موفقة جامعة قالها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله: إن من أجل النعم على أمة الإسلام نعمة القرآن الكريم الذي نزل بلسان عربي مبين، فكلما تمسكنا بهديه في جميع شؤوننا كانت لنا العزة والمنعة، وكلما ابتعدنا عنه أصابنا الذل والفقر. اللهم فاحفظ المملكة العربية السعودية قيادة وشعبا، ودم عليها نعمة الأمن والإيمان، وزدها تماسكا وقوة. اللهم أحينا على التوحيد والسنة، اللهم أحينا على التوحيد والسنة وتوفنا عليهما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا، ونسألك الإخلاص في القول والعمل. اللهم اجزي مشايخنا وعلماءنا خير الجزاء، وانفعنا بعلمهم، وبارك في أعمارهم وأعمالهم. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان لما تحب وترضى، ووفق أميرنا الأمير سلمان بن سلطان، واجزه عنا وعن أهل المدينة خير الجزاء، وبارك له في عمره وعمله وذريته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فجزى الله أخانا فضيلة الشيخ الدكتور عبد الهادي بن عوض العمري على هذه المحاضرة القيمة النافعة الماتعة التي ركز فيها على كلمة التقوى وعلى التوحيد وعلى كلمة التوحيد التي لا انفصام لها والتي لها فضائل عظيمة، لها فضل عظيم لمن وفقه الله تبارك وتعالى وقالها ونطق بها وعمل بمعناها وعمل بمقتضاها، علم بمعناها وعمل بمقتضاها ظاهرا وباطنا. ولقد امتازت هذه المحاضرة بحسن الترتيب والتبويب، كما امتازت بحشد النصوص المباركة الطيبة التي آثرت هذه المحاضرة. وهكذا نريد من إخواننا المحاضرين دائما أن يهتموا بإثراء محاضراتهم بالنصوص الشرعية من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وآثار سلفنا الصالح. إن الكلام عن التوحيد لا سيما في هذه الأيام من أهم ما يجب، بل أهم ما يجب الاهتمام به، لأننا في زمن ضعف فيه الانتماء إلى هذه الكلمة وتحقيقها في كثير من البلدان، إما بالتعلق بالقبور والأضرحة أو بالبعد عن تطبيق ما يقتضيه النطق بها، أو بالانشغال بهذه الحياة الدنيا ومفاتنها الزائلة. إن هذه الكلمة التي معناها لا معبود بحق إلا الله، يجب على المسلم أن يكون دائما مهتما بها مطبقا لما تقتضيه، فاهما لمعناها وعاملا بمقتضاها، حتى تكون خاتمة له. فمن اهتم بها وطبقها وطبق ما تقتضيه فإن الله تبارك وتعالى يكرمه. المسلم إذا تعود على هذه الكلمة العظيمة على الشهادتين فإنه يوفق لحسن الختام، لأن كلمة التوحيد التي خلقنا الله تبارك وتعالى لها وأوجدنا من أجلها هي الكلمة التي الفاصلة بين الحق والباطل وبين الهدى والضلال. نحن في عصر بعض المتعالمين لا يهتمون بكلمة التوحيد ولا يهتمون بنشر التوحيد ولا يولونه أي اهتمام، سواء تلك الجماعات السياسية التي لا هم لها إلا طلب الحكم والسياسة والمزاحمة على الكراسي، أو الطائفة الأخرى الصوفية التي لا هم لها إلا أذكارا وأفكارا لا تمت إلى دين الله بصلة، وإما من يهتم ببعض الأمور دون أن يبنيها على هذا الأساس. والتوحيد هو الأساس، أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. والبيت لا يبتنى إلا له عمد ولا عماد إذا لم ترس أوتاد. هناك جملة أو كلمة ترددها بعض الجماعات المعاصرة الزائغة عن سبيل الهدى والبعيدة كل البعد عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، يعني نتوافق على بعض المبادئ وما عدا ذلك لا تهتم لا بالتوحيد ولا بالعلم الشرعي. ولذلك يضمون تحت لوائهم من هب ودب ولا يهتمون بتحقيق التوحيد ولا بفهم معنى لا إله إلا الله ولا بفهم كلمة التوحيد التي خلقنا الله تعالى لها وأوجدنا من أجلها. وطائفة أخرى يفسرون لا إله إلا الله بأنه لا خالق إلا الله ولا مخترع إلا الله ولا صانع إلا الله، ولهم عبارة خطيرة تشعر بأن معناها القول بوحدة الوجود، يقولون هي إخراج اليقين الفاسد من القلب على الأشياء وإدخال اليقين الصحيح على ذات الله تعالى. تقوله تلك الجماعة المتصوفة التي تبايع على أربع طرق هالكة: الجشتية والنقشبندية والقادرية والسهروردية. وطائفة أخرى لا يهتمون بمعناها فقد يرددها مئة مرة وآلاف المرات لكنه ينقضها، يتعلق بغير الله فيذبح لغير الله وينذر لغير الله ويستغيث بغير الله ويدعو غير الله ونحو ذلك من ما يقعون فيه منه. فعلى المسلم أن يجتهد في فهم معناها وتدبرها وتطبيق ما تقتضيه. ليس المقصود أن ننطق بها، المنافقون ينطقون بها آلاف المرات لكنها لا تنفعهم، لأنهم لا يؤمنون في الحقيقة، يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. وعباد القبور ينطقون بها ملايين، لا تستطيع أن تجاريهم في ترديد لا إله إلا الله، لكنهم لم يلبثوا أن ينقضوها فيكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. كنا في بلد ما من بلاد المسلمين، فأخذوا يذكرون الله، يهللون بصوت جماعي، وهذا بدعة طبعا الصوت الجماعي، إلى أن جاء الضحى. فلما فروا ذهبوا يطوفون بالقبور ويدعون أهلها من دون الله. فهل حقق هؤلاء معنى لا إله إلا الله، أم أنهم نقضوا؟ في الختام أدعو لأخي الكريم الشيخ عبد الهادي بن عوض العامري على هذه المحاضرة القيمة، ونسأل الله أن يعظم له الأجر والمثوبة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد، فشكر الله لكم صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الهادي بن عوض العمري على هذه المحاضرة الماتعة النافعة حقيقة لا إله إلا الله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يسمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزى الله شيخنا والدنا الدكتور صالح بن سعد السحيمي على هذا التعليق الماتع النافع خير الجزاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل وينفع بالجميع. ونذكر بمحاضرة الأسبوع القادم يوم الأربعاء بعد صلاة المغرب لفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن محمد السدحان في إلقاء محاضرة بعنوان مسائل في العبادات. شيخنا أحسن الله إليكم، يقول السائل: ما رأيكم بمن يقول إن الدعوة إلى التوحيد وتعليمه وتعلمه تفرق الناس؟
هذه شنشنة تعرف من أخزم كما يقال، كلمة يرددها الحزبيون. نعم، نحن نتفق معهم أنها تفرق الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. أما على المعنى الذي يقصدون فهذا بهتان، لا يجمع الناس إلا تحقيق لا إله إلا الله. لا يمكن أن تجتمع الكلمة إلا على تحقيق هذه الكلمة بالعلم بمعناها والعمل بمقتضاها والجد والاجتهاد في تطبيقها في كافة المجالات. فهذه لأنهم هم لا يكرهون التوحيد ويعرفون أن التوحيد لا يقر هذه التجمعات التي يسلكونها، ولا يقر هذه الحزبيات التي يوالون ويعادون عليها، ولا يقر هذه الخزعبلات والبدع التي أحلوها محل السنن والعياذ بالله. هذا باطل، ولا يمكن أن تجتمع الأمة إلا على تحقيق هذه الكلمة قولا وعملا واعتقادا. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول السائل: عندي أبناء صغار وأريد أن ينشأوا على طاعة الله، فمتى أبدأ أعلمهم كيفية الصلاة وكيفية الوضوء ومتى ألزمهم بذلك؟
عندنا حديث عن المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع، لكن ينبغي أن تدربهم على ذلك قبل السابعة، لأن السن السابع سن تمييز. أحد الصحابة رضي الله عنه هو عمرو بن سلمة، أما قومه وعمره كم سنة؟ ست سنين، حتى قبل سن التمييز. ذلك أنه كان يتلقى الركبان ويسمع أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وفد قومه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: يا أمكم أقرأكم لكتاب الله. فوجدوا أن أقرأهم لكتاب الله هو عمرو بن سلمة البالغ من العمر 6 سنوات، فاتخذوه إماما لهم. ومن الطرائف التي تذكر في سيرته أنه كان عليه قميصا، كان عليه قميص قصير لا يغطي سوءته، فإذا سجد انكشفت سوءته، فقالت إحدى النساء: استروا سوءة إمامكم. فاشترى له قميصا جيدا يستره. يقول رضي الله عنه، يقول: فما فرحت بعد الإسلام بمثل ما فرحت بمثل هذا القميص. فلنربي أولادنا من الصغر منذ أن يتكلم، لقنه لا إله إلا الله، لقنه التوحيد، لقنه القرآن، لقنه السنة، لقنه الخير، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. أما إذا كان الأب ضائعا والأم ضائعة يتركونه مع الخادمة ويسرحون ويمرحون هو مع سهراته وسمراته وهي مع زميلاتها وسهراتها، فلن يتربوا الأطفال إلا على الشر والعياذ بالله. فلنتق الله، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وما من راع يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. سؤال واحد اختار نختم به.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. الله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.